بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، والذي ينعقد على شبكة إمام دار الهجرة ضمن سلسلة التأصيل الأول، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد بلغنا في الكلام على ما ذكره الشيخ من المثال العاشر وانتهينا منه ولله الحمد، وهو المثال العاشر من الأمثلة التي ذكرها الشيخ من شبهات أهل البدع الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو طرفا منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى وغفر له المثال الحادي عشر، فقال عليه رحمة الله: قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ هذه الشبهة هي إحدى الشبه التي أدلى بها أهل البدع في رد اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، بحجة أنهم قد أولوا صفات الرب تبارك وتعالى، أو أولوا بعضها، فيحتذى بما لم يؤولوه بما أولوه. وهذا لا شك أنه قول باطل ومحض شبهة يرددونها 2000 ويتمسكون بمثل هذه الشبهة. وجه الشبهة أنهم قالوا إن هذا الحديث يدل على ما يعتقده الحلوليون، هم لا يوصون على هذا، وإنما هذا ظاهر قولهم، هي أنهم يقولون بأن ظاهر هذا الحديث بأن الرب تبارك وتعالى هو سمع العبد، وهو بصره، وهو يده، وهو رجله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والسلف قالوا لم يمروه على هذا الظاهر، إذن فقد تأولوه. فهل هذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن العاقل الذي يعرف مدلولات الخطاب ويعرف كيف يتخاطب العرب في لغتها؟ هل يفهم أحد أن هذا هو مراد الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي؟ ومن باب التنبيه والفائدة والإفادة، فإن ما اشتهر من التفريق بين الحديث القدسي وغيره من أن الحديث القدسي معناه من الله جل وعلا ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل ومرجعه إلى قول الأشاعرة نفاة الكلام أو الذين يثبتون الكلام النفسي فحسب، بل الصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الرب تبارك وتعالى، إلا أن الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته لا في الصلاة ولا في خارجها. فالحديث القدسي من جهة اللفظ ومن جهة المعنى من الرب جل في علاه. إذا علم هذا فإننا نرجع إلى هذه الشبهة. هم يقولون بأن هذا هو ظاهر هذا الحديث القدسي، ظاهره أنه تبارك وتعالى يكون بهذه المنزلة من العبد، هذا قول باطل وضلال مبين وإلحاد في أسماء الله وصفاته ومدلول لا يعقله من في قلبه شيء من إيمان. لماذا؟ لأن دلالته واضحة كما سيبينه الشيخ، وهذا مأخذ الشبهة. قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. تنتبهون لهذين الوجهين، وهما يمنعان من القول بما زعموا أنه ظاهر في الحديث. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وهذا الوجه في هذه القوة وفي هذا البيان والوضوح والظهور، أننا إذا قلنا بأن ظاهر الحديث يقتضي الحلول والاتحاد أو يقتضي أن يكون العبد والمعبود شيئا واحدا، أننا نرد عليه بما هو ظاهر وبل بما هو نص على مقتضى اصطلاح الأصوليين. الرب جل وعلا قال في هذا الحديث: ما يزال عبدي، إذن فهناك عابد ومعبود، وقال: يتقرب إلي، إذن فهناك متقرب ومتقرب إليه، وقال: حتى أحبه، فهناك محب وهناك محبوب، وهناك سائل وهناك مسؤول. فكيف يعبر بأنهما شيء واحد وبأن هذا خلاف ظاهر الحديث؟ قال رحمه الله: الوجه الثاني أن سمع الولي ووصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا للمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفوس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك. نعم، ويقال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهم يقولون الإفك والباطل. قال رحمه الله: وإذا تبين بطلان القول أو وما عين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وهو كلام سائر أئمة الإسلام من المحققين أيا كانوا، من الموافقين لأهل السنة والجماعة في باب إثبات الصفات الخبرية، ومن المخالفين لهم. ولهذا لخص العلامة أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله ابن محمود الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني أوجه ما قيل في الجواب على هذا الحديث، يعني ما معناه. قال الجواب على ما ذكره العسقلاني في شرحه من أوجه، أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل، والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. ثانيها أن المعنى كليته مشغولة بي، فلا يصغي بسمعه إلا ما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. ثالثها أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. رابعها كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. خامسها قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وحافظ بصره كذلك. سادسها قال الفاكهاني: يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله، وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه، لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول، مثل فلان أملي بمعنى مأمولي، والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كلامي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا لعجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله كذلك. انتهى. وهذا أيضا انتهى به كلام الألوسي رحمه الله تعالى، وهو كلام واضح أظهر من الشمس في رائعة النهار، لكن من جعل الله في قلبه مرضا فإنه لا يرفع بالحق رأسا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. سنرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الشبهة أيضا من الشبه التي يدلون بها بحجة أن أهل السنة والجماعة لم يمروا هذا الحديث على ظاهره، وهم فيما ادعوه لم يأتوا ببينة ولا ببرهان، ولم يأتوا بأثارة من علم عن السلف، لا في الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، من أنهم تأولوا هذا الحديث أو صرفوه عن ظاهره، أو قالوا بأن ما تضمنه هذا الحديث لا يليق بالرب جل وعلا، وإنما غاية ما ينقلونه أقوال للمتأخرين، لا دليل عليها ولا برهان ولا حجة ولا بيان. فهذا كله لا شك أن ادعاءهم بأن السلف لم يقولوا بما تضمنه هذا الحديث لا شك أنه قول باطل، وإن كان هذا قد انطلى على بعض الأفاضل وعلى بعض من يشار إليه في العلم بالبنان، لكن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالتحقيق، ولعل هذا والله أعلم هو الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى يعتذر كما سيأتي معنا لمن يقول بخلاف هذا القول. فينبغي لكم أن تتنبهوا، فإن هذا الحديث من الأحاديث التي هي من مضايق النصوص والتي حصل فيها أنواع من الحرج، وحصل فيها على جهة الحقيقة التباس واضطراب. نقول هذا ولا نريد أن ندخل في كثير من التفصيل. ذكرت لكم في دروس ماضية أن قاعدة جهم بن صفوان التي انطلق منها إلى إفساد عقائد الناس ونفي الأسماء والصفات هي القياس الشمولي، والتي لا يمكن أن تعطل الصفات إلا به، وهو من أفسد الأصول، لأنهم لا يفرقون بين ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته الله تبارك وتعالى من جهة اللفظ المشترك لخلقه أو لبعض خلقه. وأحلتكم على التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله ولطائفة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كالحموية والتدمرية وغيرها في مناقشة هذا الأصل. وهذا ظاهر في كتب أهل السنة الذي يجب أن يقال في كل الصفات الواردة هي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن سائر الصفات يحتذى فيها بحذوها. ولو لم يكن عندنا، وينبغي أن تلحظوا هذا في كلام الشيخ، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه لكان ذلك كافيا على أن الطبقة التي كان فيها البخاري والتي قبله ممن أخذ عنهم من شيوخه والذين أخذوا عنه إلى ظهور نحلة التحريف التي سموها بالتأويل أنهم كانوا يسمعون هذا الحديث ويجعلونه من أحاديث الصفات ويؤمنون بما تضمنه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإمام أبا إسماعيل الأنصاري في كتابه الأربعين الذي بوبه على أحاديث الصفات ذكر هذا الحديث في هذا الباب أو في هذه الأبواب وفي هذا الكتاب. وإذا استطردت في ذكر كثير من الأئمة الذين لم يتعرضوا لهذا الحديث رأيت أنهم يثبتون ما تضمنه. ولهذا كان من دقة فقه الشيخ عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين أنه ذكر نظائره من الصفات الخبرية، ذكر نظائره من الصفات الخبرية. فكما أنه لا يشكل عليك إثبات صفة المجيء وإثبات صفة النزول وإثبات صفة الإتيان وإثبات هذه الصفات الخبرية التي ذكرها، فإنه لا يشكل عليك أن تثبت من هذه الصفات الخبرية هذه الصفة وهي صفة الهرولة، والله لا يقاس بشيء من خلقه ولا يقال كيف في أفعاله وأوصافه جل في علاه، بل نؤمن بهذا ونسلم ونرضى ونستسلم. والذي أحب أن تركزوا عليه هو أن البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في صحيحه في كتاب التوحيد منه، والبخاري رحمه الله في بعض النسخ كما روينا هذا الكتاب من طرق متعددة من طريق أبي ذر ومن طريق الفيربري أنه وقع هذا الكتاب باسم كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، هكذا وقع في بعض نسخ البخاري وفي بعضها كتاب التوحيد وذاك كاف. فما تضمنه كتاب التوحيد من البخاري رحمه الله فإن فيه إثبات الأسماء والصفات وفيه الرد على من حرفها وصرفها عن ظاهرها. وهذا ظاهر. عودا على كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقول والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في طائفة من كتبه من أحسنها بيان تلبيس الجهمية الرد على الرازي، وأيضا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز وفي درء تعارض العقل والنقل وفيما يجب لله من الكمال أو الرسالة الأكملية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا في شرح حديث النزول كما ذكر الشيخ هنا، قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في شرح حديث النزول وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال والاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه. قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه. على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. وهذا مما يتعلق بالصفات الاختيارية للرب جل وعلا. قال: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس هنا بعد أن قرر هذا، رجع إلى قول من قال بعدم إثبات هذه الصفة. قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الحديث خرجه مسلم عن أبي هريرة. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا هوية أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وهنا اعترض الشيخ العلامة محمد أمان الجامي في شرحه على إقرار الشيخ لهذا الأمر، وأن المسألة راجعة إلى ظاهر وأظهر وإلى سليم وأسلم وإلى لائق وأليق بمذهب السلف. فمن رام مراجعة الشيخ فذاك إمام وذاك إمام. والذي قررناه لك آنفا أن السلف، وإن كنا نعلم أن ممن كما قلت آنفا من الأفاضل من ذهب إلى عدم إثبات صفة الهرولة بهذا المعنى أو في هذا المقام أو في هذا الحديث، وإنما دخلت هذه الشبهة والله أعلم في بعض ما نسب لشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن قاسم. وقد يحمل على أن هذا على أن مقام الرد والنقد والمناظرة قد يقال فيه ما لا يقال في غيره. وعلى كل حال فإن الحديث ظاهر كغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. بهذا يكون الشيخ قد ختم الكلام على المثال. هذا الحال الذي سبق وهو المثال الثاني عشر منه عليه رحمة الله. وبهذا يظهر أن قاعدة السلف مضطردة في هذا الباب، وأنها قد تعرض الشبهة لبعض الناس لا عن مخالفة للدلائل، وإنما هذا من باب الاختلاف في المسائل التي لها محل اشتباه، كما ظهر هذا المعنى فيما قرر قبل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المثال الثالث عشر، وهو قوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا المثال قالوا فيه إن يعني وجه الشبهة التي عندهم أن السلف لم يقولوا بإثبات الأيادي ولم يقولوا بإثبات اليد، وإنما قالوا بإثبات اليدين. معنى هذا أنهم أخرجوا هذا الظاهر أو هذا اللفظ عن ظاهره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها سلفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ هذا أحد المعاني أو الشبه التي جنحوا إليها في هذا المقام. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. قد يقولون في هذا المقام: ونحن نقول لكم فيما تأولناه وصرفناه عن ظاهره إن اللغة العربية تخدم هذا المقام. نقول لهم: اللغة العربية باب من أشرف الأبواب وأشرف العلوم وأجلها، حتى قال طوائف من أهل العلم بأنها توقيفية في جميع أصولها، ونظم ذلك صاحب جمع الجوامع بقوله: توقيف اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري. فاللغة العربية لا تتناقض، وقواعدها لمن كان عالما بها عارفا بأصولها على أقل تقدير يعلم أنها لا يمكن أن تتناقض. ومما يدل على هذا أنها هي اللغة التي نزل بها القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنها تجري في مجرى واحد. وإذا قررنا هذا وعرفناه وتبين لنا، فإنما يظن أنه خرج عن أصله فإنها قد حفته قرائن وأحاطت به قرائن كثيرة أخرجته عما يقال بأنه خلاف الأصل، فيكون أصلا في هذا الباب، فانتبه لهذا. ولهذا الذين جاءوا في الجمل بالمجاز وجاءوا في الكلمة بالمترادف وجاءوا في الحرف بالتناوب على هذا الإطلاق، لا شك أنه حصل بقولهم على حسبه ومراتبه من الفساد في اللغة العربية ما يعلمه من له أدنى بصيرة بها، فجنوا على الجمل والتراكيب بالمجاز وجنوا على الكلمة بالترادف المطلق وجنوا على الحرف أعني حرف المعاني بما سموه بالتناوب. قل البصر حقيقة هذا القول، فإنه يفوته من علوم القرآن شيء كثير. إذا عرفنا هذا فإن اللفظ ينظر فيه وفيما أحاط به من الحروف التي تعدى بها الفعل أو ما شابه ذلك. قارن على سبيل النظرة العامة بين قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وبين قوله جل وعلا في سورة صاد لما خلقت بيدي. هل هذا السياق سياق واحد؟ لا، فرق بين أن يضاف الفعل إلى فاعله أو أن يجعل فيه واسطة. فقوله تبارك وتعالى لما خلقت أضاف الفعل هنا إلى نفسه وعداه بالباء، وأكد ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام كما أخبر في حديث الشفاعة المتفق عليه عن أبي هريرة من قول الخلق يوم القيامة لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته إلى غيرها من النصوص. إذا تأملت في هذا المعنى ظهر لك المقام الذي يريده الشيخ، ومع هذا سنقرأ كلام الشيخ ونفصل ونذكر ما يدل عليه وما يتعلق بقوله تعالى لما خلقت بيدي. قال رحمه الله، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. انظر إلى لغة العرب كيف تفهم من سياقاتها، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، هذا وجه وهو ظاهر. والعرب يتكلمون بالكلام ويحفونه بالقرائن الدالة على ما يظهر من معناه، فيفهم هذا الظاهر من خلال السياق الذي أحاط به. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق، انتبهوا إلى هذه القاعدة، وينبغي أن يوضع. كنت أود أن أسألكم لو كنتم عندي: هل يوضع الخط أسفلها أو أعلاها؟ جرت العادة على وضع الخط في الأسفل، والذي عليه أدب أهل الحديث أن يوضع الخط في الأعلى. قال رحمه الله: فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. ولهذا الشيخ رحمه الله كان من أبرع الناس في هذا العصر في قضية الفروق والتمييز بين المختلفات وقرن النظائر بنظائرها، وهو علم جليل، وقد تأثر في هذا بشيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، ورحم الله الجميع. وهذه الشبهة ظهر ما أرادوه منها، وأنهم أرادوا هذا المعنى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تفنيد واسع كما ذكرت لكم آنفا لهذه الشبهة، وبيان الفرق بين الآيتين في الأسلوب، بأن آية ياسين أضافت الفعل إلى الأيدي وقال: مما عملت أيدينا، كما قال في الآية الأخرى: فبما كسبت أيديكم. وأما في آية صاد فأضاف الفعل إلى نفسه وعداه بالباء كما ذكرت لكم آنفا. وذكر رحمه الله أن الأيدي في آية ياسين بلفظ الجمع، في آية صاد بلفظ التثنية، لأنه ذكر نفسه وهو سبحانه يذكرها بصيغة الجمع في آية ياسين، وذكر نفسه في آية صاد بلفظ المفرد. ثم يعني بيّن هذه الآيات فقال: إن آية ياسين من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي كآية الشورى: فبما كسبت أيديكم. وآية ياسين من حيث ذكر المثنى بصيغة الجمع كقوله: تجري بأعيننا. وهذا واضح لا مزيد على ما قرر لك آنفا، لأنه يفرق بين إسناد الفعل إلى الأيدي وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين، ففرق بين هذا وهذا. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب طويل وواسع. ما ندري نستمر ولا أحسب أن هذا المقام إن شاء الله يكفي إلى هنا. عندنا مثالان، بقي مثالان، المثال الرابع عشر والخامس عشر من الأمثلة التي ذكرها الشيخ، ثم نصل ونقع عليها بما يسر الرب تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك أسئلة فأرجو حفظ الله الإخوان أن يقتصروا على 3 منها لعدم القدرة على الإجابة على غيرها، وإن شاء الله نعوض في مقام آخر. أرجو من الإخوان المشرفين حفظهم الله أن نكتفي ب3 أسئلة فقط. ما حكم اتخاذ جنسية البلد الكافر لتسهيل السفر والتنقل؟ فما توجيهكم؟ لا سيما أن زوجي مصر على ذلك ويقول عند القسم عند القسم لا نصدق بقلبنا ما يقوله اللسان، مع العلم أن خلال الإجراءات يلزمني أن أكشف عن وجهي. بارك الله فيكم، هذه مسألة نازلة، أرجو أن تتصلوا على أحد المشايخ، الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع أو الشيخ الفوزان أو غيرهم. تفضلوا. يقول إذا دخلت في تحية المسجد وقامت الصلاة فهل أقطع التحية مباشرة أم أسلم وأقطعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأل هنا في المكتوبة للعهد، يعني بها الفرائض الخمس المعروفة، لأنه قد تكون هناك قد يشكل على بعض الناس يقول إن تحية المسجد واجبة عند طائفة من المحدثين والمحققين، فنقول لا، ما قال لا صلاة، لا قال لا صلاة، ولا هنا نافية وصلاة نكرة تفيد العموم، معناه أنه قد أبطل كل صلاة إلا هذه المكتوبة القائمة. وبناء على هذا نقول إنه لا يحتاج المسلم أن يسلم للخروج منها، وإنما يقطعها مباشرة لأنها ليست صلاة بمجرد إقامة الصلاة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف وتفريعات كثيرة جدا، بين من يقول بأنه إذا كان في التشهد لابد أن يتمها وما شابه ذلك، أو يخفها وما أشبه ذلك من الأقوال. نعم. يقول امرأة لها ولدان، واحد في الصف الأول والثاني في الصف الثاني ابتدائي، تريد أن تخرجهما من المدرسة وإدخالهما مدرسة تحفيظ قرآن فقط، وذلك لخوفها عليهما من الصحبة السيئة، وتقول أنهما بدأ يتأثران، نصيحتكم لها؟ على حسب ما يراه الأب والأم من مصلحة الأبناء وتأثرهم بغير منفس عليهم أخلاقهم وماذا في هذه الأيام. وهذا الأصل أن يتعلم المسلم ما يحتاج إليه من أمر دينه، وبإمكانهم أن يتخذوا شيئا من الدروس الخاصة في تعليمهم ما يحتاجونه في أمور دنياهم كالحساب وما شابه ذلك. نعم. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يثيبكم. طيب نجيب على هذا السؤال ما دام قد وصل، يبدو أنه لم يصل التنبيه. يقول السائل أو السائلة سؤالي: هل من صلى وفي ثوبه نجاسة وبعد انتهائه من الصلاة عرف ما بثوبه هل يعيد الصلاة أم لا؟ لا يعيد الصلاة، هذا مذهب جماهير أهل العلم إذا لم يعرف بها، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن الترمذي وغيره في قصة النعلين، وأنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام في النعلين ولم يعيد الصلاة لما أخبره جبريل عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.